بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد البر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة من السودان، يقول سماحة الشيخ: كثيرا ما واجهتنا هذه المسألة، وهي بخصوص مواقيت الإحرام المكانية، وقد خصص الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية لكل جهة من الأرض، ونحن في السودان غير محدد لنا ميقات مكاني ضمن تلك المواقيت، فمن أين نحرم سواء أتينا بحرا أو جوا، علما بأنه عند دراستنا بالمدرسة علمونا بأننا أهل السودان نحرم من جدة، هل هذا صحيح؟ وإن كان خطأ فمن أين نحرم مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل النواحي كلها المواقيت الخمسة المعروفة في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذات حليفة، وهي معروفة، سمى الآن أبي علي، ولأهل الشام جحفة، وسمى الآن رابع، محل رابع الآن، ولأهل ذي قرن المنازل، وهو يسمى الوادي قرن، وسمى بعض الأعمى السيل، ولأهل اليمن يلملم، معروف أيضا. وفي رواية عائشة وجماعة عن العراق ذات عرق، هذه خمسة مواقيت، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حجم العباس: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن حليفة للمدينة هو من أتى على طريق المدينة، والجحفة والآن يحرم الناس من الرابع قبلها بقليل ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب والسودان، كله من هذا الميقات. فميقات السودان الجحفة، إذا حاذوها من طريق البحر أو من طريق الجو أحرموا، إلا أن يأتوا من طريق المدينة يحرمون من أبي غالي من ذي الحليفة، أو يأتوا من طريق نجد يحرمون من طريق من ميقاتها النجد وادي قرن السيل، أو يأتوا من طريق اليمن من طريق اليمن كذلك يلملم، ومن طريق العراق ذات عرق. أما جدة فليست ميقات إلا لأهلها، جدة ميقات لأهلها الساكنين فيها، وأما النواحي الأخرى فليست ميقات لهم. لكن زعم بعض أخواننا في السودان أن بعض الطرق من السودان إذا سلكوها من البحر لا تحاذي الجحفة، وإنما تحاذي جدة رأسا قبل الجحفة. فإن صح هذا أن هناك طريقا بحريا من السودان أو غيرها من مواني السودان، إذا صح أن هناك طريقا لا يمر بجحفة بل يمر بجدة أولا يحاذي جدة أولا، فيحرم من جدة إن صح هذا. وإذا المعروف أن طريق أبناء السودان يمر على أول شيء على الجحفة وهي رابغة لها، ومن طريق الجو كذلك، فعلى أبناء السودان يحرمون الجحفة إذا حالوها من جهة البحر، وهكذا إذا حالوها من جهة البر، إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فمن ميقات المدينة، وهكذا غيره. وهكذا أهل مصر والشام والعراق مصر والشام يأتون يحرمون من الجحفة، وهكذا المغرب أما أهل العراق من دافع عرق إذا جاءوا من طريق العراق، أما إذا ذهبوا إلى المدينة من يقعدوا إلى المدينة، أو اليمن من يقاس اليمن. أما من كان دون ذلك، من كان في الليلة مثلا أو في البحرة، يحرم مكانه، يحرم مكانه. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه رسالة وصلت من مستمعة في البرنامج تقول: هل تجوز الصلاة في المكان الواسع، أي أمام باب السلام في مكة، أي خارج الحرم، علما بأنه يوجد أماكن واسعة داخل الحرم في صلاة الجماعة، وكذلك هل تصح الصلاة في بئر زمزم؟
الواجب الدخول، الواجب على من الجماعة الدخول إلى المسجد والصلاة مع الجماعة في المسجد، فإذا كان هناك صفوف من خارج فلا حرج يصلي معهم. أما أن يصلي وحده من خارج لا، يدخل يصف مع الناس. ولو فرضنا أن هناك صفوف من خارج وصفوف من الداخل وأمكنه الدخول، فإن المشروع له والأفضل أن يدخل حتى يمكن من الصفوف الأول، ولا حرج الصلاة في زمزم على الله في زمزم على ظهرها لا بأس. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من الجزائر، السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول: مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند القيام من الركعتين في صلاة ثلاثية أو رباعية، ما الراجح يا سماحة الشيخ من الأدلة في رفع اليدين قبل القيام أم عندما يستوي المصلي قائما؟
السنة عند القيام يرفعها عند قيام من التشهد الأول إلى الثالثة، عند قيام يكون رافعا لها حيال من كفيه أو حيال أذنيه، حال الرفع هذا هو السنة.
السائل يقول في سؤاله الثاني: في مسجد قريتنا يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها بحوالي نصف ساعة تقريبا بناء على تقويمات بعض المنجمين كما وصفها بعض المؤلفين في الفقه، وفيما يكون الصبح مقدما على وقته بعشرين دقيقة على الأقل، ولا ينتظر الإمام بعد الأذان إلا بضع دقائق تقام الصلاة قبل دخول وقتها، وهذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه التقويمات تذكر سبع أوقات للصلاة لا خمسة كما هو مجمع عليه، وعنوان التقويم مواقيت الصلاة أي الفريضة، وفيها الشروق، القبلة، الزوال غير معروفة، وهذه الأوقات أيضا ليست من السنة، ففيها وقتان زائدان، والظهر مسمى بغير اسمه. الفقرات: ماذا يفعل المسلم الذي يريد أن يراعي وقت الفجر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الفقرة الأولى يا سماحة الشيخ.
الأوقات التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها القرآن خمسة، يقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك زوالها فيه الظهر والعصر، إلى غسق الليل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر إن قرآن كان مشهودا فيه صلاة الفجر. ثم وقفها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة وقت الفجر إلى طلع الفجر، طلع الفجر الصادق، إلى أن تطلع الشمس، حين طلعت انتهى الوقت. وقت الظهر حين يزول قائم الظهر، حين تزول الشمس عن كبد السماء إلى المغرب، يدخل وقت الظهر إلى أن يصير الظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ثم يبقى وقت ضرورة إلى أن تغيب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب إلى غابت الشمس، ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر في جهة المغرب. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل. ما بعد نصف الليل في الليل هذا وقت ضرورة، هكذا ما بعد اصفرار الشمس في العصر وقت ضرورة. فالواجب الأخذ بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك والسير عليه.
الفقرة الثانية سماحة الشيخ يقول هذا السائل: هل يأثم من صلى منفردا في الوقت وهل يفوته أجر الجماعة؟
نعم، يأثم من صلى مفردا وهو يستطيع الجماعة يفوت أجر الجماعة، إذا صلى وهو يستطيع الجماعة يفوت. أما إذا عاجز مريض نعذر أجر الجماعة حاصل، أو في السفر ما حصل الجماعة له أجر الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، خرجه البخاري في الصحيح. فالمريض الذي عجز عن الجماعة له أجر الجماعة، والمسافر الذي ليس عنده جماعة له أجر الجماعة. أما إن سيتعمد التخلف وهو صحيح ما ليس له أجر الجماعة، بل أثم يجب أن يصلي في الجماعة، وإذا تخلف من غير عذر أثم.
الفقرة الأخيرة سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: لماذا توجهون أئمة المساجد حول هذه التقاويم وما ينبغي أن يفعلوه؟ يقول: لماذا توجهون أئمة المساجد حول هذه التقاويم وما ينبغي أن يفعلوه؟
الواجب عليهم أن يتحروا الأوقات، ولا يأخذ من التقاويم إلا ما عرفوا إتقانه وضبطه وموافق للأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليجتهدوا في معرفتها بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أما التقاويم التي لا تبالي ولا تعنى بالأوقات الشرعية فلا يلتفت إليها، لابد أن تكون تقاويم منطبقة على ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف منها أنها قبل الصبح، أو عرف أنه وقت الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل غروب الشمس، لا يلتفت إليه، الناس ينظرون بعيونهم. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسعد حاء مصري ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: ما هي كيفية صلاة الاستخارة وما هو الدعاء المشروع، وهل يكون هذا الدعاء أثناء صلاة الركعتين أم بعد الانتهاء من الصلاة؟
صلاة الاستخارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يصلي ركعتين، هم بأمر وأشكل عليه يصلي ركعتين، ثم بعد الصلاة يرفع يديه ويدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستغفرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي باسمك، هذا السفر، هذا الزواج، وأسمع ذلك يسمي هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم بارك لي. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي، في بأس ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف عني واصرفي عني، وقدم الخير حيث كان، ثم أرضى إليه. هذا هو الدعاء الشرعي في الاستخارة، يرفع يديه ويقول هذا الدعاء بعد الركعتين، في الضحى، في الظهر، في الليل، أي وقت يفعله، في الضحى، في الظهر، في الليل، ما في أوقات المهيلة، وقت الاستخارة واسع. يصلي ركعتين يطمئن فيهما، ثم يقول هذا الدعاء بعد السلام، يرفع يديه ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، يحمد الله أول، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أسباب الإجابة، ثم يقول: اللهم إني أستغفرك بعلمك، وأستغفرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمك، سفري إلى كذا، زواجي من فلان، شرعي إلى أمر الفلانية، الذي أشكل عليه وأحب فيه الاستخارة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أهلي، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أهلي، فاصرفه عني واصرفي عنه، وقد دل الخير حيث كان ثم أرضي.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من مستمع البرنامج، المستمع رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف يصلي المريض على جنبه وكيف يركع ويسجد مأجورين؟
هذا من رحمة الله جل وعلا، يكفيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى قائما، سواء قعودا متربعا أو محتميا، لا فرق في ذلك، أي قعود كان يجزيه، لكن الأفضل يكون متربع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلى متربعا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل جنبه الأيمن إذا تيسر، وإلا على جنبه الأيسر. فإن عجز صلى مستقيا على ظهره ورجلاه إلى شعره إلى قبله، وإذا صلى على جنبه مستقيا يكبر الله أكبر نية الصلاة تنزل الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها، ثم يكبر ناوي الركوع، الله أكبر ناوي الركوع، فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ناوي الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو موهج سمع الله لمن حمده، ناوي الركوع من الركوع، ربنا ولك الحمد إلى آخر، ثم يكبر ساجدا فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بالنية، ثم يكبر رافعا يوقع بعض الشيء يعني في محل نسج بين السيدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي بعد ركعة النسجة الأولى، يقول رب اغفر لي وعلى جنبه، ثم يكبر للسجدة الثانية، ناوي للسجدة الثانية يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهكذا حتى يكمل الصلاة.
نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة عين عين من المدينة المنورة تقول: لقد من الله علي بأداء الحج في السنة الماضية، وقمت بجميع المناسك وأديتها والحمد لله، إلا عند الرمي رمي الجمرات لم أستطع الرمي من شدة الزحام، وناب عني في الرمي ولدي، فهل علي شيء في ذلك؟
نعم،
تقول ناب عني ولدي في الرمي، فهل علي شيء في ذلك؟
إذا كانت عاجزة عن الرمي أو خافت على نفسها من الزحام الشديد فلا بأس، لا عليها شيء إن شاء الله، لأنها معلومة. نعم.
في سؤالها الثاني تقول: بأنها امرأة مطلقة وتقيم مع أولادها في بيته، في بيت الزوج، فهل يجوز لها البقاء في بيته أم تخرج؟ وهل يجوز أن تأكل من الطعام الذي يحضره الزوج لأولادها؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، لا بأس أن تقيم مع أولادها إذا كان وجه النساء في حلوة ولا فتنة، أما إذا كان طلق رجعي فلا بأس، السنة بل واجب، وقال الله جل وعلا قال: ولا يخرجن، قال: ولا تخرجهن. فإذا كان الطلق رجعي طلقة واحدة أو طلقتين تجلس لعله يراجعها، فإن كانت الطلقة الأخيرة دائمة أو مخالعة فإن جلست للحاجة على وجه ليس في خلوة مع أولادها فلا حرج في ذلك، وإن خرجت في محل آخر ابتعادا عن الفتنة فلا بأس، لكن بعض النساء قد يحتاجن إلى هذا، قد تكون ما لها أحد تبقى عند أولادها ويكد عليها مع أولادها ولكن لا يخلو بها، ولا بس أن يتحدث معها وتحدث معه، لكن مع الحجاب مع عدم الخلوة.
السائل يوسف عبد اللطيف العباد من الدمام يقول في هذا السؤال: كثيرا ما نسمع
يوسف
عبد اللطيف العباد من الدمام يقول: كثيرا ما نسمع هذه الأيام عبارة شاءت الأقدار أو شاءت الظروف، فهل في هذه العبارات شرك بالله عز وجل؟
أيها الكلام، شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كل هذا لا يصلح، وشاء الله سبحانه، شاء ربنا، شاء الله، شاء الرحمن، شاء الملك العظيم، شاء ربنا، قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولو دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المقصود أن المشيئة تنسب إليه سبحانه لا إلى الظروف ولا إلى الأوقات ولا إلى الأقدار ولا إلى غير هذا من الشؤون، لكن تنسب إلى الله وحده سبحانه وتعالى.
هذا السائل الذي أرسل بهذه الرسالة مقيم بالمملكة العربية السعودية مدينة حائل سوداني، يقول قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. يقول السائل: كيف تكون الصلاة على النبي؟
مثل ما علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والاستغاثة هذه ألفاظ كثيرة، فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في سائر نوع رابع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما وجدت. السلام أيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا هو السنة، قال الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الصلوات الواردة بأي صلة وردت، ثم يدعو إلى حمد الدعاء، يقدم على هذا: حمد الله، الحمد ربك، اللهم لك الحمد، لك الحمد على كل حال، لك الحمد على جميع نعمك، ثم يصلي على النبي بإحدى هذه الصفات ثم يدعو. نعم.
يقول هذا الأخ السوداني مقيم بحائل: ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو منكم الإفادة.
نعم. عاد.
يقول: ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة.
بينها سبحانه في قوله جل وعلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما نبه عن النصر. هذه بينها سبحانه وتعالى، هذه محرمات الميتة والخنزير والدم المسفوح وما أهل به لغير الله، ما نبه للأصنام أو للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان، هذا يكون ميتة وحرم. كل ما ذبح لغير الله والمنحرقة التي تخنق حتى تموت بخيط مع غيره والموقودة تضرب عصا أو حجر حتى تموت أو تردى من الجبل قالها متردية تصل من الجبل أو من محل رفيع تموت هذه متردية، والنطيحة التي تنطحها أختها حتى تموت، تنطحها البقرة أو الشاة أو العنز حتى تموت، وهكذا ما أكل السبع ما قتلها السبع ميتة، وهكذا كل شيء يعني يعرف أنه ضار الإنسان يضره مثل طعام في السم يضرك لا تأكله، يعني يكون حينئذ خبيث يضرك لو كان في السم، وهكذا لحوم السباع المحرمة، كل ذناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والذئب والهر كلها محرمة، وهكذا المخلة من الطين كالعقاب والباز والصقر وأشباه ما له مخلة يصيد به، الرسول حرم عليه الصلاة والسلام. كل ضار يضرك مثل الحشيشة، التسكر، الخمر، الدخان، القات، شيء لجر يضر أو يسكر يزيل العقل يجب تركه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير هذا السائل من السودان، يقول سماحة الشيخ يقتصر بعض الإخوة على قول صباح الخير، مساء الخير، بدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام، فهل من توجيه حول هذا جزاكم الله خيرا؟
نعم، لا يجوز هذا، الواجب أن يبدأ بالسلام، السلام عليكم، هو صباح الخير مساء الخير، أقول السلام عليكم، وإذا قال ورحمة الله وبركاته أكمل وأفضل، ثم بعد ذلك صباح الخير، صباحكم الله بخير، مساكم الله بخير، كيف حالكم؟ كيف أولادكم؟ كيف أهلكم؟ ماشي زيادة احتفاء طيب، لكن يبدأ بقول السلام عليكم، هذا أقل شيء، وإن زاد رحمة الله وبركاته كان أكمل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ودخل مرة عليه رجل فقال السلام عليكم، قال عشر يعني عشر حسنات، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون يعني عشرون حسنة، يعني حصل لها عشرون، ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون يعني ثلاثون حسنة. فالفضل في هذه الصيغة، ردا وبدا، بدءا وردا.
هذا السائل من المنطقة الشرقية أبو عبد الله يسأل عن معنى حديث ويل للعقاب من النار، يقول ما صحته وما معناه جزاكم الله خيرا؟
ايش ردة؟
ويل للعقاب من النار.
اسمعك.
يقول ما صحة هذا الحديث وما معناه؟
حديث صحيح، معناه وجوب الغسل، كان رآهم صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره تدعو أعقابهم أن يغسلوها، فقال ويل للعقاب من النار، يعني يغسلوها، فيغسل يده مع العقب كما يغسل يده مع المرفق. الله يقول جل وعلا في الأرجل وأرجلكم إلى كعبين، فالكعب مغسول مع العقب لا يترك، فإذا غسل إليه الوضوء يغسل اليدين كلها مع الكعب مع العقب مؤخر القدم.
من الجزائر وصلتنا رسالة، الأخ الكريم لم يذكر الاسم هنا، يقول في هذا السؤال الأول أفيدونا جزاكم الله خيرا عن حكم لبس المرأة بالنسبة للذهب المحلق الذي على شكل حلق، هل هو جائز؟ فقد سمعنا بفتوى بتحريمه، فما هو الصحيح في ذلك جزيتم خيرا؟
الصواب حل الذهب المحلق، وأنه لا بأس به، وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير إلى ثمة، وأحل الذهب والحرير إلى ثمتي، وحرم على ذكورهم. وكان الصحابة الصحابيات يلبسون المحلق فلا حرج في ذلك، وقد أجمع المسلمون على هذا، كان في خلاف شان لأحاديث وردت فيها ضعف وبعضها منسوخ، واستقرت الشريعة على إباحة الذهب والحرير للنساء المحلق وغير المحلق. وقل بعض إخواننا العلماء العصر تحريم المحلق قول ضعيف مفتوح خلاف عليها أهل السنة والجماعة، وكان إجماع من أهل العلم أنه لا حرج على المرأة أن تلبس المحلق كالخاتم والأسمرة والخلخال وما أشبه ذلك.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.